السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام، وجعل من ثوابه تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، جعل جزاء الحج المبرور الجنة دار السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي القدوة الإمام المبعوث رحمة للأنام، من اهتدى بسنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الأسوة الحسنى. ثم نرحب بزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرحب بطلاب العلم، فمرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا، فبكم تزدان المجالس وبكم تسر النفوس. وأسأل الله عز وجل أن يصرفكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مجلسكم هذا خاصة، وقد رضي عنكم وكتب لكم جنته ورحمكم وغفر لكم وأثنى عليكم في الملأ الأعلى. ثم إن درسنا أيها الفضلاء في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في دينه، وهو في فقه الحج الذي يستعد المسلمون لاستقباله في هذه الأيام. نسأل الله أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين مغفورا لهم، وأن يجزي كل من خدم الحجاج خير الجزاء، وأن يجعل ذلك رفعة له في الدنيا والآخرة. ونحن نشرح كتابا صغيرا في حجمه، عظيما في علمه، كبيرا في فائدته، يغني الحاج إذا اقتناه عن كثير من الكتب، ألا وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، حفظه الله عز وجل وبارك في عمره وعقبه وعلمه. وكنا قد بينا أن العلماء يبنون كلامهم في الحج والعمرة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، حيث حج مرة واحدة في السنة العاشرة هي حجة الوداع، وقال لتأخذوا مناسككم. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عمره، وأن العلماء قد استقرأوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، فوجدوا أنه ليس على درجة واحدة، بل منه ما هو لازم ولا بدل له، ومنه ما هو لازم ويجبر بدم عند فوته، ومنه ما هو مستحب يزداد به الأجر ويعظم به الثواب ويكمل به الحج ويزدان به الحج، لكن ليس في فواته شيء. فقالوا إن الحج وكذا العمرة تنقسم أفعاله وأقواله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأركان، والقسم الثاني الواجبات، والقسم الثالث السنن أو المستحبات. وبينا في الدروس الماضية أن الحج له أربعة أركان، فاحفظها أيها الحاج واعقد عليها قلبك، فإن حجك لا يصح إلا إذا وجدت فيه. أما أولها فالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ومتى ما نوى الحاج الدخول في النسك قبل أن تفوت عرفة صح هذا الركن. أما إذا فاتت عرفة وهو لم ينوي الدخول في النسك، وإنما طرأ له أن يدخل في النسك في يوم العيد مثلا، فإن هذا الركن لا يقع منه، وبالتالي لا يقع منه الحج. وأما الركن الثاني فهو طواف الإفاضة، ويجب أن يقع في وقته كما بيناه. وأما الركن الثالث فهو السعي عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح أنه ركن. وأما الركن الرابع فهو الوقوف بعرفة. وهذه الأركان الأربعة كما بينا لا بد من وجودها في الحج، وإلا لم يصح الحج. اثنان منها لا بد من أن تقع في أيام الحج عينا، وهما الإحرام والوقوف بعرفة. فمن لم ينوي الدخول في النسك حتى فات وقت الوقوف بعرفة في عامه الذي حج فيه لم يصح حجه، ووجب عليه إذا كان قد أحرم بعد ذلك أن يتحلل بعمرة، وإذا لم يحرم فلا شيء عليه. والثاني الوقوف بعرفة في نفس العام، فإذا فاته الوقوف بعرفة في نفس عام حجه فاته الحج. وركنان لا بد من وجودهما في الحج ليصح، لكن يمكن أن يتداركا في أي وقت، وهما طواف الإفاضة وسعي الحج. فلو فرضنا أن حاجا وصل إلى المدينة وهو لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج، فإننا نأمره أن يرجع إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ولو بعد شهر، ولو بعد شهرين، ولو بعد سنة. لكن لا يصح الحج إلا إذا أتى بهذه الأركان الأربعة. وأما العمرة فأركانها ثلاثة: الإحرام وطواف العمرة والسعي. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن واجبات الحج كما سطرها الشيخ حفظه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: واجبات الحج والعمرة.
نعم، واجبات جمع واجب، وهو في اللغة اللازم الثابت، وأما في اصطلاح العلماء فهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. وقد بينا مزايا هذا التعريف وشرحناه في درس أصول الفقه. والذي يهمنا هنا الواجب في الحج، فالواجب في الحج ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، ويجب بتركه دم. إذن الواجب في الحج إذا أتى به الإنسان ممتثلا ناويا أثيب، وإذا تركه متعمدا، هذا معنى قصدا، مطلقا، لا ليأتي به بعد ذلك في وقت يصح أن يأتي به فيه، ولا إلى بدله إذا كان له بدل، فإنه يأثم. والواجب في الحج يجب بتركه دم، وترك الواجب في الحج إن كان للعجز عنه بحيث لا يستطيع الحاج أن يأتي به أصلا فهو عاجز عنه عجزا مطلقا، فهذا لا شيء عليه على الراجح من أقوال العلماء، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا ذهبت الاستطاعة ذهب التكليف. مثال ذلك: إنسان حج ووقف بعرفة، ثم وهو في طريقه إلى المزدلفة وقع له حادث، نسأل الله أن يحفظ الحجاج، فأدخل المستشفى، وقال الأطباء: لا يمكن أن يخرج من المستشفى، أو فعلا هو لا يمكن أن يخرج من المستشفى لأن به كسورا أو نحو ذلك، فهذا لم يستطع أن يبيت بمزدلفة ولا أن يبيت بمنى، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يوكل في رمي الجمار، لأن في رمي الجمار توكيلا. ولو أن إنسانا خرج من عرفة بعد المغرب فاشتد الزحام وتوقفت السيارات وهو لا يستطيع أن يمشي أو لا يعرف المكان ليمشي إليه، فبقي في السيارة غير مفرط كما ذكرنا، ولم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا شيء عليه لأنه عاجز. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأدلة. وإن ترك الواجب عمدا لمصلحة عامة للحجاج فإنه لا شيء عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، كالجزارين الذين يعملون في الجزارة لذبح الهدي والفداء ونحو ذلك، ولا يستطيعون البيتوتة في منى لأنهم إما في عمل وأما في تعب شديد لا يستطيعون معه الانتقال، وهم حجاج، فهؤلاء لا شيء عليهم لأنهم مشتغلون بمصلحة عامة للحجيج، وكذلك من يعملون في نقل الحجيج حال الاحتياج إليهم، فإذا فاتهم شيء من الواجب أو الواجب للاحتياج إليهم في نقل الحجيج فلا شيء عليهم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة بمنى من أجل السقاية، من أجل أن العباس كان يقوم على سقاية الحجاج، ورخص للرعاة في ترك البيتوتة من أجل أنهم كانوا يقومون برعي إبل الحاج وبهائم الحجاج. ولو أن مثلا عسكريا كان في الحج وكان حاجا ووقع حريق قبل أن يصل إلى مزدلفة واشتغل بإطفاء الحريق لأن هذه مهنته، ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا شيء عليه لأنه ترك الواجب لمصلحة عامة للحجيج. وإن ترك الواجب عمدا لغير عذر فهذا يأثم ويجب عليه دم. فإذا أراد التخلص من هذا فعليه أن يتوب إلى الله من تعمده ترك الواجب، وأن يذبح ذبيحة في مكة لترك الواجب. وإن ترك الواجب لعذر كنسيان أو جهل أو تعب شديد لكنه يستطيع أن يذهب مع المشقة فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه دم. من ترك الواجب لعذر خاص، لمصلحة خاصة، لعذر يتعلق به، فإنه يجب عليه دم. وسيذكر الشيخ حفظه الله الدليل على هذا، أعني وجوب الدم إذا تركه عمدا أو تركه لعذر خاص. نعم.
قال حفظه الله تعالى: واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم.
انتبهوا يا إخوة، قول الشيخ هي التي يجب الإتيان بها وإن لم يؤت بها جبرت بدم يدلك على أن الحاج ليس مخيرا بين أن يأتي بها وبين الدم، لا، الواجب أن يأتي بها، لكن إن تركها جبر هذا النقص بدم. بعض الناس يظن أن الواجبات الدم بدل عنها، وليس صحيحا، الواجبات يجب أن يأتي بها الحاج ولا يجوز أن يتركها، ويأثم إذا تعمد تركها، لكن لو وقع الترك فإنها تجبر بدم. وهذا الدم دم فدية، ودم الفدية ودم الجزاء له أحكام، منها أنه واجب، ومنها أن الذي تجب عليه هذه الفدية لا يأكل منها بل ولا يهدي منها، وإنما يتصدق بها كلها، يتصدق بها كلها على فقراء الحرم، وهي صدقة خاصة لفقراء الحرم. والمقصود بفقراء الحرم كل فقير وجد في الحرم، سواء كان من أهل مكة أو لم يكن من أهل مكة، ما دام أنه موجود في الحرم في مكة فهو يعطى منها. فالحاج الفقير الذي جاء من دولة بعيدة يعطى من هذه الفدية، وكذلك لو كان هناك سائق من الطائف ولا من الرياض ولا من جيزان ويعمل في أيام الحج في مكة وهو فقير، فإنه يعطى من هذه الفدية. فالمقصود بفقراء الحرم كل فقير وجد في الحرم عند توزيعها، كل فقير وجد في الحرم عند توزيعها. نعم.
قال حفظه الله: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح.
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه، الأول عذر نسي، والثاني عمد تركه، فليهرق دما. والدم إذا أطلق في الشرع فهو ذبح شاة. رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. ومثل هذا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، والصحابة أورع من أن يلزم الناس الذبح بلا دليل. فلما قاله ابن عباس رضي الله عنهما كان له حكم الرفع، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات.
الإحرام من الميقات أي عقد نية الدخول في النسك من الميقات الذي يمر به الإنسان أو يحاذيه أو من مكانه إن كان أقرب إلى مكة من الميقات. فالذي يخرج من المدينة الواجب عليه أن يعقد نية الدخول في النسك من الميقات، وهذا له مفهوم مخالفة في تجاوز الميقات، ولا مفهوم مخالفة له فيما دون الميقات. يعني من تجاوز الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، سواء كان معذورا أو غير معذور، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم من الميقات. يعني أنا خرجت من المدينة وتهيأت للإحرام ولكن نمت في الحافلة قبل الميقات ولم يخبرني أصحابي، ومشت السيارة حتى وصلت إلى 40 كيلو عن المدينة فاستيقظت، فقلت هل وصلنا الميقات؟ قالوا لا، قد تجاوزناه 40 كيلو وأنت نايم. قال أنا ما أحرمت، ما دخلت في النسك. يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. فإن لم يرجع وأحرم من مكانه وجب عليه دم، وإن كان معذورا بالنوم يجب عليه دم، لأن الواجب إذا ترك لعذر خاص أو عمدا يجب بتركه دم. لكن لا مفهوم له فيما دون الميقات. فلو أن الحاج أحرم قبل الميقات، أحرم من بيته قبل أن يصل إلى الميقات، انعقد إحرامه ولا شيء عليه، لكن يكره هذا، فعل خلاف الأولى، مكروه، ولكن الإحرام انعقد ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه، لفظ مسلم قريب منه، وهذا خبر بمعنى الأمر. هن لهن هذا خبر، ولكن الأصوليين يقولون يأتي الخبر بمعنى الأمر، إذ لا معنى لهذا الخبر سوى الأمر، فيدل على الوجوب. وفي حديث أصرح من هذا على دلالة على الوجوب، رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد، يعني في هذا المسجد الذي نحن فيه، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث، والحديث رواه البخاري تاما، وروى المرفوع منه مسلم، وهو صريح في الأمر، لأن الرجل قال في رواية البخاري: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فأجابه، فهذا أمر. ثم اللفظ هنا يهل أمر، لفظ أمر، فهو أمر بالإهلال من هذه المواقيت، فدل ذلك على وجوب الإحرام من الميقات، وسيأتي تفصيل المواقيت. نعم.
قال: فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة، سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم، وجب عليه الإحرام منها. الثاني،
والفرق بين الحج والعمرة في هذا إنما هو في أهل مكة، هذا واجب في الحج والعمرة، لكن الفرق إنما هو في أهل مكة. ومن في حكمهم ممن كان في مكة وأراد العمرة، فإن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، ويحرمون بالعمرة من الحل. إذن الفرق إنما ظهر في أهل مكة فقط، لأن أهل مكة في الحج يحرمون من أين؟ من مكة، من داخل مكة. أما في العمرة فيحرمون من الحل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
قال حفظه الله: الثاني، الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة.
الحلق أخذ الشعر بالكلية، أخذ الشعر بالكلية، وذلك بالموسى، الموس بالموس. والتقصير أخذ بعض الشعر من جميع الرأس، أن يأخذ بعض الشعر، يعني من جهة طوله يأخذ بعضه، لا يستأصله، لا يأخذه كله، ولكن الأخذ من جميع الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. والذي أخذ هكذا من هنا وترك الباقي ما قصر رأسه، قصر بعض رأسه، والذي يأخذ من ربع الرأس فقط ما قصر رأسه، فيجب أن يكون التقصير من جميع الرأس، إما بالمكينة وإما بالمقص، ولا يضر لو فاتت شعرة أو شعرات عن التقصير، لكن لا بد من التعميم لجميع الرأس، وهذا واجب من واجبات الحج والعمرة، وسيقيم الشيخ الأدلة على هذا. نعم.
قال حفظه الله: لقول الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
فجعل الله عز وجل الحلق والتقصير من شعائر الحج، فهذا يدل على عظم شأن الحلق والتقصير في الحج والعمرة. نعم.
ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
هذه دلالة بمفهوم المخالفة، لأن المنطوق هنا نهي عن حلق الرأس حال الإحرام. مفهوم المخالفة: احلقوا رؤوسكم إذا بلغ الهدي محل ذبحه، فهذا أمر بمفهوم المخالفة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث يدل على جواز الحلق أو التقصير، يعني أن الحلق ليس بواجب بعينه، بل يمكن أن يحلق الحاج أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة، ودعا للمقصرين مرة واحدة وذكر معهم المحلقين، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فالحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، إذا كان الحاج متمتعا وكان الزمن بين العمرة والحج قليلا، فالأفضل التقصير في العمرة والحلق في الحج، فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر، هذا أفضل، يكون التقصير فيه أفضل. أما إذا كان الزمن طويلا مثل الذين يذهبون هذه الأيام للعمرة ويبقون، فإنه يمكن أن ينبت الشعر، فتبقى أفضلية الحلق في العمرة قائمة، ويكون الحلق أفضل من التقصير حتى للمتمتع في هذه الحال. وهذه الأدلة كما تلحظون في دلالتها على الوجوب شيء من الضعف، لأنه ليس فيها أمر صريح. فالأول في قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ليس فيها أمر صريح، وكذلك الحديث، لكن تستقيم دلالتها على الوجوب إذا أضيف إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع: ومن لم يكن منكم أهدى، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل، وليقصر وليحلل. رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بقوله وليقصر، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهذا يدل على وجوب الحلق أو التقصير، لأنه لا مفرق بينهما في الحكم وفي الحج والعمرة كذلك. وكذلك إذا أضيف إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجه وقال لتأخذوا مناسككم، إذا اجتمعت هذه الأدلة دلت دلالة بينة على وجوب الحلق أو التقصير في الحج والعمرة. نعم.
قال حفظه الله: والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.
نعم.
الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا.
الأدق في التعبير أن يقال الوقوف بعرفة شيئا من الليل، الواجب هو الوقوف بعرفة شيئا من الليل، فهذا يشمل من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يدخل الليل ليقف شيئا من الليل، ويشمل من وقف في الليل فقط، فإن وقوفه شيئا من الليل إتيان بالواجب، إتيان بالواجب. فمن وقف بعرفة نهارا ثم خرج قبل الليل ولم يعد إلى عرفة بالليل فإنه يجب عليه عند الجمهور دم. أما إن وقف نهارا ثم خرج لبعض شأنه ثم رجع إلى عرفة في الليل فلا شيء عليه، لا شيء عليه. إنسان مثلا وقف بعرفة من بعد الظهر إلى ما بعد العصر ثم خرج ليقرب السيارة ثم رجع إلى عرفة بعد العشاء فهذا لا شيء عليه، لأنه وقف شيئا من الليل. فإذا وقف الحاج شيئا من الليل أتى بالواجب. تقدم معنا يا إخوة أن الحاج إذا وقف بعرفة لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أتى بالركن، فإذا كان في وقوفه قد وقف شيئا من الليل فقد أتى بالواجب. فإن خرج من عرفة قبل الليل ولم يعد إليها فإنه يجب عليه عند الجمهور دم، وإن وقف بها ليلا فقط فإنه لا شيء عليه عند الجمهور، وهذا هو الراجح في الحالين. نعم.
قال حفظه الله: لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. رواه مسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
نعم، نقول إن الوقوف شيئا من الليل بعرفة واجب، فيقول لنا القائل: ما الدليل؟ فإن لا نقبل حكما إلا بدليله. قلنا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى ذهبت صفرة الشمس وغاب القرص، أي غربت الشمس ودخل في الليل ثم دفع. فيقول القائل: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قلنا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الوجوب لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، وهذا أمر، ولكن هذا ضعيف في الحقيقة لو بقي هكذا، لأن هناك أفعالا كثيرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل العلماء فيها بالوجوب، لكن إذا انضاف إليه الوجه الثاني دل على الوجوب. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن دخل الليل ولم ينصرف إلا بعد دخول الليل، ولم يأذن للضعفة ولا لغيرهم بالخروج من عرفة قبل الليل. والمعلوم أن الخروج بالليل أشق من الخروج بالنهار، ولا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تكن الطرق معبدة ولا مضاءة، وإنما هي جبال وتلال من الرمال ومضايق يسير فيها الناس. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين البقاء إلى الليل والخروج في النهار لخرج في النهار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما اختار البقاء إلى الليل ولم يرشد أحدا بأن يخرج قبل الليل علمنا أن في الخروج قبل الليل إثما، فدل ذلك على وجوب البقاء إلى الليل، على وجوب البقاء إلى الليل، وأن من وقف في النهار فقط لم يأتي بالواجب. وهذه دلالة فقهية واضحة وبينة على الوجوب. نعم.
قال حفظه الله: الرابع المبيت بمزدلفة.
المبيت بمزدلفة، ومزدلفة مكان معروف وتسمى جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها. ومعنى المبيت يا إخوة البقاء، ولو لم ينم ولو لم يضطجع ولو لم ينزل من سيارته، ما دام أنه دخل مزدلفة وبقي فيها فقد بات. لكن الفقهاء يعبرون بالغالب، الغالب أن من يدخل مزدلفة ينام أو يضطجع، والبيتوتة هي الاضطجاع والنوم، والحجاج يقولون نومة مزدلفة لا يوجد أحلى منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها ونام صلى الله عليه وسلم، لكن التعبير بالمبيت لا يلزم منها النوم ولا الاضطجاع. فلو أن الإنسان دخل مزدلفة وجلس على كرسي إلى أن انصرف تحقق الواجب. والمبيت بمزدلفة واجب عند جمهور العلماء، وهو الراجح. نعم.
قال حفظه الله: لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة،
وهذا يلزم منه الأمر بدخول مزدلفة. الله عز وجل أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام من مزدلفة، ولا يمكن أن تذكر الله عند المشعر الحرام إلا إذا دخلت مزدلفة. فلازم هذا الأمر بدخول مزدلفة. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح،
وقد قال: لتأخذوا مناسككم. نعم.
ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما،
حيث كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله بليل، يقدم ضعفة أهله بليل، فيقفون عند المشعر الحرام ويذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم عند الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أشار إليه الشيخ، حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه عدد من الأحكام تتعلق بهذا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله بليل، ولم يأتي في المرفوع تحديد هذا الليل بليل. فذهب جمهور العلماء إلى أنه بعد نصف الليل، لأنه لا يصح أن يقال بليل إلا إذا ذهب أكثره، وأكثره إذا ذهب نصفه ودخل في النصف الثاني. ومنها أن الضعفة يقفون عند انصرافهم ويذكرون ويهللون ويدعون، وليس مثل ما يفعل الضعفة اليوم ينصرفون عجالا، بل من السنة أنهم عند انصرافهم بليل يقفون عند المشعر الحرام في كل مزدلفة كلها سواء، ويستقبلون القبلة ويهللون ويذكرون الله ويدعون. ومنها أن الضعيف يرمي متى وصل، يرمي جمرة العقبة وصل عند الفجر أو بعد الفجر، وكل ذلك داخل في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على وجوب المبيت، لأن الترخيص لا يكون إلا من واجب، لو كان سنة محتاج إلى رخصة، الرخصة فيه أصلا. فالترخيص يدل على وجوب المبيت، وفي هذا حجة للجمهور أنه يجب البقاء إلى نصف الليل، وأن البقاء مقدار حط الرحل، كما يقول السادة المالكية لا يكفي في الحقيقة في تحقيق الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم بليل، ولا يفهم هذا إلا إذا كان هذا بعد مضي أغلب الليل، أي بعد مضي نصفه. نعم.
ورواه البخاري وأيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وقال رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله قبل انصراف الناس، وذلك بليل، ولم يحدد هذا الجزء كما ذكرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الأفضل والأولى أن يكون خروج الضعفة بعد غيبوبة القمر وليس بعد نصف الليل مباشرة. فإن أسماء رضي الله عنها كانت تصلي بالمزدلفة وتقول لغلامها: هل غاب القمر؟ فيقول: لا. فتصلي ساعة فتقول: هل غاب القمر؟ فإذا قال: غاب القمر، قالت: ارتحلنا. ومثل هذا مشعر بالتوقيف، وهو فهم هذه الصحابية الجليلة، ولا يوجد ما يعارضه، فالأولى أن يكون خروج الضعفة ومن في حكم الضعفة ممن هم معهم بعد غيبوبة القمر. لكن إذا خرجوا بليل بعد نصف الليل فإنه لا يقال إنهم تركوا الواجب، لا يقال إنهم تركوا الواجب، لكن الأولى الانتظار إلى أن يغيب القمر. وحديث أسماء في الصحيحين، حديث أسماء في الصحيحين، وكانت رضي الله عنها إذا ارتحلت توافي الجمرة عند صلاة الفجر فترمي ثم تصلي في منزلها وتقول أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للضعن، يعني للنساء. وفي هذا دليل على أن الضعف يرمون عند وصولهم، وهذا هو الراجح، يرمون جمرة العقبة عند وصولهم ولا يجب عليهم أن ينتظروا طلوع الشمس. نعم.
قال حفظه الله: والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص.
نعم.
الخامس: رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر.
نعم، الخامس رمي الجمار، وأول الرمي رمي جمرة العقبة، وهي آخر جمرة من منى، وأول جمرة إلى جهة مكة، وهي حد منى إلى جهة مكة. ففي يوم العيد ترمى جمرة العقبة، وجمرة العقبة أول رميها للضعفة عند وصولهم بعد خروجهم من منتصف الليل، من مزدلفة بعد منتصف الليل، فلو وصلوا قبل الفجر يجوز لهم الرمي، لأن هذا ظاهر أثر ابن عمر وأثر أسماء رضي الله عنها. وأما حديث لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس فعلى فرض ثبوته فإنه نصح إلى الأفضل لهم حتى لا يرموا مع بقية الضعفة فيتأذوا فيتأخروا إلى وقت لا يكون الأقوياء قد وصلوا فيه ويكون الضعف قد رموا. فهذا إرشاد ونصح، والأفضل للضعف أن يؤخروا الرمي بعد الفجر خروجا من الخلاف. وأما الأقوياء فالجمهور يرون أنه ما دام رخص للضعف فالأقوياء مثلهم في الخروج وفي الرمي، في الخروج من مزدلفة وفي الرمي، يقول لأنه لما دخله الترخيص ضعف وسقط الوجوب وبقي الكمال أن يبقى الأقوياء إلى الفجر وأن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ولكن في النفس من هذا شيء، والقول بوجوب البقاء على الأقوياء إلى طلوع الفجر قول قوي متجه، فالأحوط للأقوياء الذين لا ضعفة معهم أن لا يخرجوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وأن لا يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس. وجمرة العقبة في اليوم العاشر ترمى قبل الزوال وترمى بعد الزوال، بل وترمى في الليل على الراجح إلى الفجر، ثم رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، كل جمرة بسبع حصيات. فهذا واجب، وسيأتي بيان دليل الوجوب. والجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ رميها بالزوال، ولا يجوز رميها قبل الزوال ولا يصح. وتوسع الناس هذه الأيام في الفتوى حتى أصبح بعض الناس يرمون يوم الحادي عشر قبل الثاني عشر ليلا، ويرمون لليوم الثاني عشر بعد الثاني عشر ليلة ثم ينصرفون، لا وجه له من الدليل ولا من الحاجة. أما من الدليل فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أن هذا أول الوقت من وجوه. الأول أن المعلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر للعمل في أول وقته، أنه يبادر للعمل في أول وقته، وهو مسارع إلى الخيرات وسيد المسارعين إلى الخيرات صلى الله عليه وسلم. فكونه يرمي عند الزوال دليل على أن هذا أول الوقت. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي قبل أن يصلي الظهر مع حرصه على الصلاة في أول وقتها، وهذا يدل على أن هذا وقت الرمي أو وقت ابتداء الرمي. والوجه الثالث أن العبادات مبنية على التوقيف زمانا ومكانا، فلو أن إنسانا جاءنا وقال أنا أقترح أن يرمي بعض الحجاج في مزدلفة، لماذا نجعل الرمي في منى؟ نقترح أن يرمي بعض الحجاج، نبني لهم جمرات في مزدلفة ويرمون في مزدلفة. قلنا ما يجوز، كيف تقول هذا؟ يقول لنا لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هنا. نقول فكذلك في الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الزمان، كما أنه رمى في هذا المكان فقد رمى في هذا الزمان. كما يدل لوجوب هذا الرمي عند الزوال وعدم جوازه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في الرمي قبل الزوال، ولا حاجة اليوم بعد هذا المشروع المبارك الذي بذلت فيه هذه الدولة المباركة الخادمة للمسلمين التي تبذل في الحج الأموال الطائلة، والكل فرح بهذا البذل، لا تجد مواطنا يقول لماذا يصرفون هذه المليارات في مشاريع للحجاج ونحن بحاجة إلى المال، ما تجد مواطنا أبدا، بل الكل يفرح بهذه الأموال التي تنفق. وكذلك الملك ونائبه والحكومة، ولا منا في هذا، بل هذا شرف شرفه الله عز وجل لهذه الدولة. لكن والله ثم والله لا يمكن، وأقولها لله، لا يمكن أن يبذل للحج أعظم مما تبذله هذه الدولة. فهؤلاء الذين ينعقون بكلام باطل لا يفهمونه ولا يفقهون أبعاده، وإنما يلقنهم أعداء السنة هذا الكلام من تدويل الحج وجعل الإشراف على الحج لجميع الدول الإسلامية، هذه دعاوى باطلة ومخاتلات ومهاترات سياسية ولا ينظر فيها إلى نفع المسلمين. بلاد الحرمين تخدم الحجاج في كل شيء، في دينهم من الناحية الدينية، تسهل عليهم أمور دينهم وتدلهم على السنة وتحذرهم من البدع. وهناك الآلاف من طلاب العلم والمشايخ والعلماء يبذلون الوقت من أجل إرشاد الحجاج إرشادا علميا بالحجة والبرهان، والحاج يعمل بما شاء لكنه يدل على الخير، والحجاج بحمد الله يحبون الخير. وقد جربناهم، إذا قلت له كذا لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال على الرأس والعين. أقول بعد هذا المشروع العظيم المبارك، مشروع الجسر، جسر الجمار، لم يبقى حاجة لأن يرمي الناس قبل الزوال، لا سيما إذا علمنا أن الرمي يستمر إلى الليل، فيجوز الرمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد أوله ولم يحد آخره، فيستمر إلى أن ينتهي اليوم، وينتهي اليوم بطلوع الفجر ليبدأ يوم جديد. ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، رواه ابن وهب في جامعه والبيهقي في السنن الكبرى، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وحكم على الحديث بأنه حسن بطرقه. فهذا نص في جواز الرمي ليلا، إلا المتعجل فإنه يجب أن يخرج من منى قبل الغروب، فيجب أن يكون قد انتهى من الرمي قبل غروب شمس ذلك اليوم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توقيت وتوقيف، رمى الجمرة يوم النحر ضحى، هذا أفضل أوقات رمي الجمرة ضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبيل الظهر، هذا وقت الضحى، ويجوز الرمي قبله لما تقدم في الضعفة، ويجوز الرمي بعده. وأما في الأيام التالية فإذا زالت الشمس كما تقدم. نعم.
قال حفظه الله: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج، رواه البخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال لا حرج لا حرج، أو قال افعل ولا حرج. وهنا قال رجل رميت بعد ما أمسيت، هذا في رمي جمرة العقبة، قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، وهذا دليل على جواز الرمي في المساء. والمساء يبدأ وقته قبيل العصر ويستمر إلى الدخول في الليل، وأول الليل من المساء، فيدل هذا على جواز الرمي في الليل. وإذا جاز في رمي جمرة العقبة فإنه يجوز في بقية الرمي، أعني الرمي في الليل. نعم.
قال حفظه الله: ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري.
كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، هكذا فهم الصحابة أنه لابد أن يكون الرمي بعد الزوال، فكانوا يتحينون بدقة حتى لا يرمي أحد قبل الزوال، فدل هذا على أن الرمي يكون بعد الزوال. نعم.
قال حفظه الله: ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
نعم، وصححه الألباني، والحديث صحيح بلا شك، الحديث صحيح بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة، يعني في ترك البيتوتة، رخص لهم أن يتركوا البيتوتة في منى يرمون يوم النحر رمي جمرة العقبة، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، في الأول أو الثاني، رخصة. والترخيص يدل على الوجوب، لأنه لا يكون إلا من واجب. بل يا إخوة، هذا يدل على أن رمي الجمار من آكد الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركه للرعاة. انتبهوا، المبيت بمنى واجب، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للرعاة، أما الرمي فلم يرخص في تركه للرعاة مع اشتغالهم بالرعي، فدل هذا على أن الرمي من آكد الواجبات. ولذلك يقول العلماء: رمي الجمار آكد من البيتوتة في منى، والبيتوتة في منى بمنزلة الوسيلة للرمي، فرمي الجمار آكد الواجبات. نعم.
قال حفظه الله: وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
قلت: بل دال على تأكد وجوبه، لأن الواجب قد يسقط كما في البيتوتة في منى، لكن لما لم يسقط هذا عن الرعاة دل ذلك على تأكد وجوب الرمي. نعم.
قال حفظه الله: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين.
الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر ثم ينصرف إن كان متعجلا، ويبيت ليلة الثالث عشر إن كان متأخرا. والمقصود بالبيتوتة هنا البقاء في منى، والمقصود أن يبيت الليل كله، لكن يحصل الوجوب إذا بات أكثر الليل، فإذا أوقع أكثر الليل في منى فكان في منى فقد أتى بالواجب، سواء بدأ من المغرب أو لم يبدأ من المغرب. والأفضل أن يبقى الليل كله في منى، وشرط ذلك أن يجد مكانا يليق به، فإن لم يجد مكانا يليق به سقط وجوب المبيت في منى، ويبيت في أقرب مكان إلى منى يتيسر له مما يليق به. نعم.
لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال.
وقد قال لتأخذوا مناسككم، قد قال لتأخذوا مناسككم، ولم يرخص في ترك المبيت للضعفة، فدل على وجوب المبيت، إذ لو كان المبيت غير واجب لرخص للضعفة في البقاء خارج منى، ولأنه رخص للرعاة في ترك البيتوتة، والرخصة لا تكون إلا من واجب. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا يدل على أمرين، يدل على أن البيتوتة واجبة، لأن الترخيص لا يكون إلا من واجب، ويدل على أن من ترك الواجب لمصلحة عامة للحجاج لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العباس بشيء. نعم.
ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه المتقدم: نعم، والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
نعم، من يقوم بمصلحة عامة للحجاج ويحتاج إليه في ذلك الوقت، ويحتاج إليه في ذلك الوقت، أن يكون يعني في خارج منى أو خارج مزدلفة، يعني أن يترك الواجب، إلا إذا كان الواجب يعني يمكن أن يوكل فيه ولا يستطيع أن يؤديه بنفسه فإنه يوكل وهو في الرمي. نعم.
قال حفظه الله: السابع طواف الوداع.
نعم، الواجب السابع طواف الوداع في الحج، وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء وهو الراجح للأدلة التي يذكرها الشيخ، وطواف الوداع إنما يلزم من يخرج من مكة بعد حجه، أما من لا يخرج من مكة بعد حجه فلا يجب عليه طواف الوداع، فطواف الوداع واجب لمن يخرج من مكة بعد حجه. نعم.
قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة.
وقال لتأخذوا مناسككم. نعم.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم.
وهذا يدل على الوجوب من جهتين: الوجه الأول الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، والوجه الثاني قوله إلا أنه خفف عن الحائض، فهذا يدل على أنه عزيمة في حق غيرها وأنه واجب في حق غيرها. نعم.
والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء،
إذ لا مفرق بينهما، فالنفساء مثل الحائض في الحكم. نعم.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من مكة قبل الطواف، قبل طواف الوداع، فدل ذلك على وجوبه وعلى حرمة الخروج قبل طواف الوداع. نعم.
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: خرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
نعم، وهذا دليل على التخفيف عن الحائض، وما دام أنه خفف عن الحائض فهو ترخيص، والترخيص لا يكون إلا من واجب. والمالكية لما قالوا بأنه سنة وليس واجبا أيضا احتجوا بنفس الدليل، قالوا خفف عن الحائض فلو كان واجبا لما أسقط عنها بغير دم، لكن هذا فيه نظر وليس بقوي، واستدلال الجمهور بهذا أقوى، لأن هذا ترخيص شرعي إسقاط، وللشرع أن يسقط ما شاء عمن شاء. نعم.
قال حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة.
هذا القسم الثالث، المستحبات في الحج والعمرة، السنن.
قال حفظه الله: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم.
نعم، المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لك وليس عليك، يثاب الإنسان إذا فعل ولا يعاقب إذا تركه. نعم.
إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم.
نعم، إذا ترك السنة رغبة عنها، ومعنى أن يترك السنة رغبة عنها أن يتركها إلى غيرها تنقصا لها أو اعتقادا أن غيرها أفضل منها، هذا الإعراض، أن يترك السنة إلى غيرها تنقصا لها أو اعتقادا أن غيرها خير منها. هذا الإعراض الذي يأثم به الإنسان، فالإنسان إذا ترك السنة ولو عمدا لا يأثم، لكن إذا تركها متنقصا لها على وجه التنقص فإنه يأثم، لأنه يتنقص فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم، أو تركها إلى غيرها معتقدا أن غيرها أفضل منها، فإنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أولئك الصحابة الثلاثة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها في شأنهم هم وليس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يرونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما وكان عبدا شكورا وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا هذه العبادات كثيرة بالنسبة له لكن بالنسبة لنا قليلة، لأن عباد قل شكرنا وكثرت ذنوبنا. حاش الصحابة أن يتقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة كونها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ومن قال هذا من طلاب العلم فقد أخطأ خطأ عظيما، وإنما تقالوها من جهة أنفسهم لنقصهم وما فيهم، فهنا أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها طلبا للكمال في حقهم لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية: فلا أكل اللحم. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي تركها إلى غيرها معتقدا أن غيرها أفضل منها، أو فعل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني. فلما علم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك تركوه. أما نحن بعد أن علمنا فليس لأحد منا أن يعرض ويترك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها اعتقادا أن غيرها أفضل وأكمل، حرام يأثم. بل يجب أن يستقر في قلوبنا جميعا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العبادات وأفضل العبادات وأقرب ما يكون العبد إلى أن يقبل عمله إذا كان متمثلا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة.
نعم، كل ما لم يكن ركنا أو واجبا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله في الحج والعمرة فهو مستحب. كل ما لم يكن ركنا ولا واجبا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله فهو مستحب، يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. وما يذكره الشيخ هنا على سبيل التمثيل، وسيأتي بسطه في صفة الحج والعمرة إن شاء الله في كلام الشيخ. نعم.
قال حفظه الله: منها الرمل.
الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والرمل سنة من سنن الطواف في الطواف الأول، طواف القدوم وطواف العمرة. والسنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، لأن هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: أتينا البيت معه واستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. وجاء عند أحمد: من الحجر إلى الحجر. وفي عمرة الجعرانة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البيت فرملوا ثلاثا ومشوا أربعا، رواه أبو داود وصححه الألباني. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
قال: والإطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة.
الإطباع، الإطباع معناه أن يضع الطائف رداءه تحت إبطه الأيمن ويخرج كتفه الأيمن ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا، وهو سنة في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم للحاج وطواف العمرة للمعتمر، ولا يسن قبله ولا يسن بعده. لا يسن قبل الطواف يا إخوة، خطأ الذي يفعله بعض الحجاج من أنه يطبع من الميقات، ليس سنة بل خلاف السنة، ترك السنة، فاتته السنة. السنة أن يغطي كتفيه من الميقات إلى أن يصل البيت الحرام، فإذا طاف الطبع في الأشواط السبعة، فإذا فرغ من الطواف فورا رد الرداء على كتفيه، ولا يسن للطباع بعده. وبعض الحجاج يطبع إلى أن يحل الإحرام، ولربما تأذى، فبعض الناس جلدهم حساس للشمس، تجد بعض الناس يتسلخ جلده الذي يظهره للشمس، وهذا لا وجه له. يقول القائل: اترك الناس يفعلون يتعبدون. قلنا: هم تركوا عبادة، هم لو لم يتركوا عبادة كان الأمر شيئا آخر، هم تركوا عبادة تغطية الكتفين. السنة تغطية الكتفين بالرداء بعد الطواف، فالذي يغطي يكشف أحد كتفيه ترك هذه العبادة وفاته أجر السنة. فنحن نعلم الناس السنة لينالوا الأجر، ثم هذا أذى من غير فائدة، أذى لهم ويتضررون به، وقد يصاب جلدهم بالمرض من غير فائدة. وجاء في الحديث الذي ذكرناه في عمرة الجعرانة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم.
قال حفظه الله: وتقبير الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك.
نعم، تقبيل الحجر الأسود سنة، والتقبيل معناه تقبيله بالفم، وستأتي أدلة كثيرة في كلام الشيخ على سنية هذا. والاستلام يعني أن يمس الحجر الأسود بيده، فإذا مسه بيده يمسحه أو بشيء في يده، عصا مثلا معه يمدها ويمس الحجر الأسود. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر الأسود بيده ويقبل يده ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا في صحيح مسلم. وقال أبو الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ويقبل المحجن، رواه مسلم. إذن السنة في الاستلام أن يكون الاستلام باليد ويمسح مسحا ويقبل يده، أو يكون بشيء بواسطة عصا أو نحو ذلك ويقبل رأس العصا التي مس بها الحجر الأسود. ومن الخير للمسلم أن يحرص على استلام الحجر الأسود، فإنه سنة يزداد بها الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، يعني يشهد لمن استلمه وهو مخلص لله، ليس مبتدعا يتلمس البركات من الحجر نفسه، وإنما يستلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه. يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. فالخير للمؤمن أن يحرص على استلام الحجر إن أمكنه ذلك. والإشارة إليه باليد اليمنى أو بشيء في اليد اليمنى، يعني لو كان معه عصا يتوكى عليها له أن يشير بعصا أو يشير بيده اليمنى، يشير بيده اليمنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده. وفي رواية للبخاري: أشار إليه بشيء في يده، أشار إليه بشيء في يده. فدل ذلك على أن الإشارة تكون باليد اليمنى، أو إذا كان في اليد شيء بذلك الشيء الذي يكون في اليد اليمنى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير عند استلامه، والتكبير عند ذلك، عند التقبيل وعند الاستلام وعند الإشارة. وثبت عن ابن عمر، وسيأتي كل هذا إن شاء الله، أنه إذا قبل أو استلم قال بسم الله والله أكبر. ولذلك قال العلماء: إذا قبل يقول بسم الله والله أكبر، وإذا استلم يقول بسم الله والله أكبر، وإذا أشار يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في صفة الحج والعمرة. نعم.
قال حفظه الله: واستلام الركن اليماني.
نعم، الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود الذي إلى جهة اليمن، استلامه باليد ومسحه باليد سنة، ولم يرد في الركن اليماني سوى الاستلام، ليس فيه تقبيل اليد عند الاستلام، وليس فيه الإشارة إليه من بعيد، وإنما السنة أن يستلم ويمسح. والخير للطائف إذا تمكن أن يستلم الركنين أن يستلمهما، فإن هذا سنة يكمل به الطواف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسحهما يحط الخطايا حطا. قال في الركنين: إن مسحهما يحط الخطايا خطا حطا. رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الألباني. فالحرص على مسحهما عند التمكن خير عظيم، فيه أداء السنة وفيه نيل هذه الفضيلة، أن المسلم وهو يطوف إذا مسح الركن تحط خطاياه، وإذا مسح الحجر الأسود تحط خطاياه. وهذا التقبيل للحجر الأسود والاستلام والإشارة واستلام الركن اليماني عبادة في الطواف، وليست عبادة مستقلة. يعني ما هو إذا جاء الإنسان ودخل مثلا وراء الكعبة وراء الحجر الأسود يشير إلى الحجر الأسود، هذا بدعة، هو سنة في الطواف، تقبيله سنة في الطواف، استلامه سنة في الطواف، وكذا استلام الركن اليماني، وسيأتي كلام الشيخ ونعلق عليه إن شاء الله في مكانه. نعم.
قال: وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا.
نعم.
والشرب من ماء زمزم.
الشرب من ماء زمزم، طبعا يا أخوة هذا كله سيأتي، لكن لأن بعض الإخوة قد يحضر معنا هذه الدروس ولا يحضر الصفة، فما يحتاج إلى تعليق أعلق عليه لفائدة. الشرب من ماء زمزم كله خير وبركة في أي وقت، وليس خاصا بالحج والعمرة، بل متى تمكن المسلم من الشرب من ماء زمزم فهذا خير له وبركة، حتى لو لم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد طواف القدوم وصب على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم بعد طواف القدوم شرب من ماء زمزم وصب على رأسه، رواه الإمام أحمد في المسند. قال شيخنا العباد والشيخ الأرناؤوط بإسناد على شرط مسلم، بإسناد على شرط مسلم، وذكره الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عنده. وزاد أبو عوانة في مستخرجه: صب وغسل وجهه وصب على رأسه، شرب من ماء زمزم وغسل وجهه وصب على رأسه. ورواته ثقات، فهذا من باب زيادة الثقة. نعم، الغسل غسل الوجه لم يروه أكثر الثقات، والصب على الرأس لم يروه كثير من الثقات، لكن هذا من باب زيادة الثقة، ليس شاذا، ليس مخالفة، وزيادة الثقة مقبولة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طواف القدوم صب على رأسه من زمزم وغسل وجهه وشرب منه. وفي طواف الإفاضة بعد أن طاف طواف الإفاضة ثبت عنه كما عند مسلم أنه شرب من ماء زمزم، فهذا سنة للحاج. نعم.
قال: والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة والإسراع في السعي بين العلمين.
نعم.
والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة.
يعني البقاء في منى يوم الثامن وليلة عرفة، وهذه سنة ليست واجبة، من أتى بها نال الفضيلة ومن تركها لا شيء عليه. فالذين تأمرهم البعثة هذه الأيام بالذهاب إلى عرفة يوم الثامن أو ليلة التاسع وهم لا يستطيعون التخلف لأنهم لا يعرفون المكان أو ليس عندهم ما يركبونه فيخافون الضيعة أو معهم كبار في السن أو يخافون الفتنة أو ينسب إليهم ما يضر بهم في بلادهم ولا سيما الدعاة، فلهم أن يذهبوا إلى عرفة يوم الثامن أو ليلة التاسع، لكن لا على سبيل التعبد، وأرجو أن ينالوا أجر البقاء في منى يوم الثامن وليلة التاسع ما دام أن نيتهم صالحة، وإنما منعهم من ذلك المانع. نعم.
قال: والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك.
وسيأتي بسط كل هذا مع ذكر بقية السنن عندما يصف الشيخ بأسلوبه الماتع البديع صفة الحج والعمرة، وسنعلق عليها إن شاء الله هناك، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنا قد استأذنت الإخوة أن نطيل في الدرس قليلا، فلا نقف الخامسة والنصف، وإنما نقف في السادسة من أجل أن نقرأ هذا الكتاب البديع النافع ونتمه قبل الحج إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
السلام ورحمة الله.
حجيت 7 لما رجعت. لا صم اليومين الباقية عليك. بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أتيت إلى الحج مع والدتي بعد أن سدد لها والدي كل تكاليف الحج، مع العلم أن الوالد مريض بفرنسا، ونحن أتينا من بلدنا الجزائر، وعند وصولنا إلى المدينة المنورة وبعد 4 أيام أخبرونا عن وفاة الوالد بفرنسا، فماذا يترتب على الوالدة في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يرحم والدك وأن يعظم أجركم وأن يرحم أموات المسلمين. ما دام أن أمك قد سافرت ووصلت إلى المدينة، فالمختار والله أعلم أنها تأتي بحجها، ولا يلزمها أن تتربص في المدينة، لأنه ليس بيتا لها ولا مكانها، ولا أن تعود إلى البلد، بل تكمل حجها، وإذا فرغت من حجها إن شاء الله تتربص بقية عدتها. إذا عادت إلى البلد ما بقي من العدة تتربص بقية عدتها، وهي بعد الحج تتجنب الطيب لأنها محادة، وإذا عادت إلى البلد تلزم بيتها حتى تنقضي العدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندما يتجه الحاج إلى الحلق أو التقصير بعد السعي، هل يجوز أن يغطي رأسه في الطريق؟
لا يجوز حتى يحلق أو يقصر، لأنه لا زال محرما.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
هذا بالنسبة للعمرة، وبالنسبة للحج إذا رمى جمرة العقبة وهو ذاهب إلى الحلاق هل يغطي رأسه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يغطي رأسه، لأن المختار أن الحاج لا يتحلل من إحرامه التحلل الأول إلا إذا رمى جمرة العقبة وأضاف إليها الحلق أو التقصير أو أضاف طواف الإفاضة. فأنا أرى والله أعلم أنه لا بد في التحلل من رمي جمرة العقبة، فلو أنه طاف وحلق أرى أنه ليس له أن يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة، ولو أنه رمى جمرة العقبة فقط أرى أنه ليس له أن يتحلل حتى يضيف إلى ذلك الحلقة أو التقصير أو طواف الإفاضة، لأن الأدلة الدالة على التحلل بمجرد الرمي فيها ضعف، والأدلة الدالة على التحلل بالرمي والطواف أو الحلق والتقصير فيها ضعف، فيؤخذ بالأحوط، والأحوط هنا أن يكون التحلل بعد رمي جمرة العقبة وإضافة الطواف أو إضافة الحلق والتقصير، فإنه بهذا يكون متحللا بالاتفاق، فهذا هو الأحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الركعتين في أبيار علي؟ وكذلك في سؤاله الثاني يقول: أيام التشريق في الصلاة هل يجمع ويقصر الصلاة أم لا؟
أما بالنسبة لصلاة ركعتين للإحرام في المواقيت فسيأتي الكلام عليها، والصحيح الراجح أنه لا يشرع للإنسان أن ينشئ صلاة خاصة بالإحرام، لكن السنة أن يكون إحرامه عقب صلاة الفريضة، فإن أدرك فرضا في الميقات فصلاه ثم أحرم فهذه السنة، فإن لم يقع ذلك فمن المستحبات أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة لغير الإحرام لكن يحرم بعدها. يعني مثلا يا إخوة، أنا صليت العشاء في المسجد النبوي وستنطلق الحافلات إلى الميقات بعد العشاء، أؤخر الوتر ما أوتر، فإذا وصلت إلى الميقات فإني أوتر وأحرم بعد الوتر، وأحرم بعد الوتر وأحصل الأجر، أو أتوضأ في الميقات وأصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وأحرم بعدها لأن سنة الوضوء مشروعة. قيل لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كان هذا الرجل لا يصلي سنة الوضوء في العادة، قال ولو كان لا يصلي سنة الوضوء في العادة هي مشروعة يجوز يصليها مرة واحدة في عمره، يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ويحرم عقبها، المهم يصلي سنة صلاة مشروعة لغير الإحرام ويحرم عقبها، فإنه بهذا يزداد أجرا. هل لميقات المدينة خصوصية في هذا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن ميقات المدينة له خصوصية، وأنه يسن أن تصلى فيه ركعتان للإحرام. ما الدليل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قلنا: المأمور بهذا فسره، فإنه لم ينشئ ركعتين خاصتين بذي الحليفة، وإنما أحرم بعد الفرض، فلا خصوصية لذي الحليفة في هذا الحكم. فالتحقيق ما ذكرناه هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة بعد دراستها فيما ظهر لنا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا على المرأة إذا جاءها الحيض قبل الميقات؟ هل تحرم من الميقات وهل تتجنب محظورات الإحرام؟
أحسن السائل في سؤاله، فإن كثيرا من أحبتنا يخطئون في هذه المسألة. المرأة إذا جاءها الحيض قبل الميقات ولو بيوم أو يومين ثم مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة فإنه يسن لها أن تغتسل ولو كانت حائضة، وهذا ليس غسل الحيض لأنها لا زالت حائضة، هذا غسل للإحرام، يسن لها أن تغتسل ويجب عليها أن تحرم من الميقات. ما نقول يجوز، يجب عليها أن تحرم من الميقات ما دامت مريدة للحج أو العمرة. تقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وتجتنب جميع المحظورات. وإذا وصلت مكة فإنها تذهب إلى النزل وتبقى في النزل إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت في النزل وذهبت من النزل مباشرة إلى الكعبة، ما تحتاج تذهب إلى مسجد عائشة ولا إلى غير مسجد عائشة، هي محرمة، فتطوف وتسعى وتقصر إن كانت معتمرة، وتطوف وتسعى إن كانت حاجة قرانا أو إفرادا، ثم تكمل حجها. إذن تعلم بهذا يا عبد الله أنه لا يجوز لها أن تؤخر الإحرام إلى أن تطهر ما دامت مرت بالميقات وهي مريدة للحج أو العمرة. أيضا لا تحتاج أن تخرج إلى الحل بعد طهرها ما دام أنها قد أحرمت من الميقات وهي حائض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اعتمرت عن زوجة خالي الشهر الماضي وهي غير قادرة ببدنها، فهل العمرة مقبولة وهل يجب علي إخبارها الآن؟
أما إن كانت لا تستطيع أن تأتي ببدنها وعجزها دائم في غلبة الظن، فيجوز لك أن تعتمر عنها بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. الشرط الثاني أن تخبرها وتستأذنها وتأذن لك، فلو لم تخبرها أصلا تقع العمرة عنك لا عنها، ما تقع عنها وإنما تقع عنك. وإن أخبرتها ولم تأذن لك فاعتمرت عنها تقع العمرة عنك ولا تقع عنها. أما إذا أذنت لك فإن العمرة تقع عنها، هذا في الحي. أما الميت فلا يحتاج إلى الشرط الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حججت ولم أذبح ولم أصم غير 5 أيام، فماذا علي؟
إن كان حجك تمتعا أو قرانا وكنت مالكا قيمة الهدي فإنه لا يجزئك الصوم ولو صمت 1000 يوم، بل لا بد من الذبح، ولا بد من أن تقضي هذا الذبح، هذا الهدي، هذه الأيام، وتشتري هديا قضاء مع التوبة والاستغفار. أما إن كنت حججت تمتعا أو قرانا وليس معك قيمة الهدي فإن الواجب أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، فإن فرطت فلم تصم الأيام 3 في الحج وجب عليك أن تستغفر الله وأن تصوم 10 في بلدك على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن كنت قد صمت 5 أيام ولم تكمل 5 الباقية فالواجب أن تكملها ولو مفرقة. أما إذا كان حجك إفرادا فإنه لا يلزمك الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشق الأيمن عند حلقه رأسه، وهل ثبت ذكر خاص بين العلمين الأخضرين في السعي؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق بأن يبدأ باليمين، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عز وجل. وأما الذكر بين العلمين فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، لكن ثبت هذا عن بعض الصحابة، ثبت بعض الذكر عن بعض الصحابة، وسأذكره إن شاء الله عند الكلام عن صفة الحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا وصل الحاج إلى مكة هل يبدأ بطواف القدوم وجوبا أو وهل له أن يستريح في فندق؟
طواف القدوم أصلا عند جمهور أهل العلم سنة، وعند المالكية واجب، يعني في الطواف الأول خالف المالكية الجمهور، وفي الطواف الأخير خالف المالكية الجمهور، لكن بالعكس، في الطواف الأول قال المالكية إنه واجب، وفي الطواف الأخير قال المالكية إنه سنة، والجمهور قالوا في الطواف الأول إنه سنة وفي الطواف الأخير إنه واجب، والراجح قول الجمهور. فطواف القدوم سنة، ليس على من تركه شيء، فلو أن الحاج لما وصل مكة تعب وارتاح فما طاف ولا سعى، ونحن نتكلم عن القارن والمفرد، ما طاف ولا سعى، وإنما في يوم الثامن ذهب إلى منى، فلا شيء عليه. أما المتمتع فلا بد أن يأتي بالعمرة ويفرغ منها قبل أن يشرع في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل؟
حديث عروة بن مضرس أصل في أن كل ما سبق عرفة سنة، كل ما سبق عرفة سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل في المبيت في منى، التأخر أم التعجل؟
الأفضل التأخر، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه أكثر عملا، والأكثر عملا أكثر فضلا، ولأن الله عز وجل قال: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. ففهم بعض العلماء من هذا تفضيل التأخر، لأن الأمر بالتقوى جاء عقبه، ولا شك أن التأخر أعظم تقوى وأجل، فالتأخر أفضل من التعجل، والتعجل جائز وليس نقصا، ولكن التأخر كمال. انتبهوا يا إخوة، في ديننا هناك ما يسمى بالكمال، ولكن ضده ليس نقصا. يعني مثلا القرآن آياته تتفاضل، أعظم آية في القرآن وأفضل آية في القرآن آية الكرسي، هذا كمال، لكنه ليس نقصا في بقية الآيات. الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، الخمسة أولو العزم أفضل من بقية الأنبياء والرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بقية الرسل، لكن هذا كمال في محمد صلى الله عليه وسلم وليس نقصا في موسى ويونس. ولذلك تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على يونس على وجه التنقص ليونس حرام، أما تفضيله على وجه الكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم جائز. الأنصار، دور الأنصار بعضها أفضل من بعض، وفي كل دور الأنصار خير، ليس نقصا. المؤمنون في نعيم الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها ومن أهل الفردوس الأعلى، في درجات، ولكنها درجات كمال، فالذي في الدرجة العليا أكمل في النعيم، لكن الذي في الدرجة الدنيا ليس فيه منغص، ما فيه نقص، هو فيه نعيم مطلق لا ينغصه شيء. الذي في أدنى درجة من درجات الجنة في نعيم مطلق لا ينغصه شيء، ولكن الذي أعلى منه أكمل في النعيم، والذي أعلى منه أكمل في النعيم، فهي درجات. إذن التأخر 3 أيام كمال، وليس التعجل نقصا. يعني الذي جاءنا وقد تعجل في يومين ما نقول لحجك ناقص، لا، حجه تام إن لم ينقصه في وجه من الوجوه، ولكن التأخر أكمل، فهو كمال لا يستلزم نقصا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الضعيف، وهل السمين يدخل في الضعيف لأنه سيتعب في الزحام تعبا شديدا؟
الضعيف هو كل من يشق عليه البقاء ويكون مشقة زائدة على المعتاد، ومن ذلك المريض وجميع النساء وجميع الصبيان والمعاق. والسمين إذا كان سمنه يؤدي إلى مشقة زائدة عن المعتاد يدخل في الضعفاء الذين يرخص لهم في الخروج من مزدلفة بليل، وكذا مع الذي مع الضعفة حكم الضعفة، رجل معه امرأته حكم الضعفة يخرج، معه نساء قريبات له يخرج، العمال مع الشركات في حكم الضعفة الذين يحتاج إليهم يخرجون والذي لا يحتاج إليهم يبقون، الذي مع أناس في الحافلة ما معه نساء ولا معه ضعفة لكن ما عنده حافلة أخرى يخرج معها من الضعفة يخرج بليل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يأتون من المغرب ويحرمون من جدة؟
هذا سيأتي في الميقات في المواقيت غدا إن شاء الله. يحرم على من مر بالميقات أو حاذاه أن يتجاوزه ولو إلى قريب بدون إحرام، ولا شك أن جدة أقرب إلى مكة من جميع المواقيت، ليس من ميقات أهل المغرب بل من جميع المواقيت. ميقات أهل المغرب يبعد عن مكة 200 كيلومتر، فلا شك أن جدة أقرب إلى مكة من ميقات أهل المغرب، لكني أقول مقررا إن جدة بالنسبة لجميع الحجاج الذين خلف المواقيت هي أقرب من مواقيتهم إلى مكة، لأن أقرب المواقيت إلى مكة هو السيل قرن، وهو يبعد عن مكة ما يزيد على 80 كيلو، وقد يصل إلى 92 كيلو، ولا شك أن جدة تبعد عن مكة أقل من 70 كيلو اليوم بكثير، فهي أقرب. وما فعله بعض طلاب العلم من وضع خطوط طول وعرض هذا جنون ما يأتي به الشرع، ما هكذا ترسم المحاذاة شرعا. وكل من جاءنا بجديد لم يأتي به العلماء فاعرفوا أنه مما لا ينفع، وكل من يتكلم ولا يرجع إلى العلماء فاعلموا أنه لا علم عنده ولا ينفع الأمة بشيء. من لم يعرف بالتعلم على العلماء والرجوع إلى العلماء فأسقطوه، لا تلتفتوا إليه ولا تعلقوا دينكم بشيء من كلامه مطلقا، فلا يجوز لا لأهل المغرب ولا لإخواننا من مصر ولا لإخواننا من اليمن ولا إخواننا من إندونيسيا ولا إخواننا من ماليزيا ولا من غيرها أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة. والفتاوى الأخيرة التي لا أصل لها في كلام المتقدمين بالإحرام من جدة لمن هم يمرون على المواقيت لا أصل لها في الشرع ولا يلتفت إليها، والواجب تقوى الله ولزوم ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه علماء الأمة المتقدمون، وكلامنا إنما هو في من وراء المواقيت، أما من دون المواقيت فسيأتي الكلام عليهم غدا إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.